الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري قدس الله روحه: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعا: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى وابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبرهم عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. هذا باب في ذكر حكم الجماع في الصيام وما يترتب عليه. والإمام رحمه الله قال في الترجمة: باب إذا جامع في رمضان، على سبيل أن الحكم سيذكر في الحديث الذي أسنده تحت هذا الباب. ثم عقب هذه العبارة بذكر بعض الآثار في شأن قضاء من أفطر في رمضان عامدا. فمن أفطر في رمضان عامدا هل يشرع له القضاء أم لا؟ كأن الإمام رحمه الله يريد أن يتعرض إلى ما يترتب على الجماع خاصة من القضاء أو عدمه، وما يترتب كذلك على غير الجماع من المفطرات، فأراد أن يتكلم على حكم القضاء، على حكم القضاء عموما. من أفطر في رمضان متعمدا سواء كان إفطاره بجماع أو غيره، هل عليه القضاء أم لا؟ فأراد أن يتعرض لهذه المسألة فذكر اختلاف السلف في ذلك. قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. علقه بصيغة التمريض وهو ضعيف لا يصح، وما يروى في ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء، وإنما فيه بعض الآثار الموقوفة. قال: وبه قال ابن مسعود روي من غير طريق عنه رضي الله تعالى عنه. وبه قال بعض السلف أيضا. ثم ذكر عن بعض السلف الآخرين: يقضي يوما مكانا. فهذا اختلاف للسلف ولأهل العلم من بعدهم في هذه المسألة. من أفطر من رمضان متعمدا هل عليه القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على القولين، وأقربهما والله تعالى أعلم أنه لا يشرع له القضاء، ولو أنه قضى فلا يصح منه ولا يحتسب له. وهذا مبني على قاعدة يتكلم عليها في الصلاة أيضا وفي غير ذلك من كل عبادة مؤقتة. هذه القاعدة تقول: كل عبادة مؤقتة بداية ونهاية إذا خرج وقتها لم يشرع استدراكها. كل عبادة مؤقتة بداية ونهاية، يعني لها وقت محدد بداية ونهاية، تبتدئ في كذا وتنتهي في كذا، إذا خرج وقتها على سبيل العمد، إذا خرجت عن وقتها على سبيل العمد، من تعمد إخراجها عن وقتها فلا يشرع استدراكها لأن وقتها قد فات، وما فات وقته فلا سبيل لاستدراكه. هذه القاعدة لا نخرج عنها إلا بدليل، هذا هو الأصل معنا. فصار الذي يوجب القضاء هو المطالب بالدليل، ليس الذي يطالب بالدليل هو الذي لا يوجب القضاء، بل صار الدليل على من أوجب القضاء. وقضية الاستقرار في الذمة هذه قضية لا يسلم بها، لأن القاعدة كما ذكرت لكم تنفي هذا، وكما بين العلماء الذين أوضحوا هذا القول كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ضربوا مثالا قالوا لو أن رجلا فاته الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة هذه عبادة مؤقتة بداية ونهاية، لو أن رجلا فاته هذا الوقوف هل يشرع له استدراك وهل له سبيل إلى ذلك أصلا؟ الجواب لا، ولا يقال هو مستقر في ذمته بمعنى أنه يأتي به متى قدر عليه لأن وقته قد فات. كذلك من فاتته الجمعة، الجمعة عبادة مؤقتة بداية ونهاية، من فاتته الجمعة هل له سبيل إلى استدراكها؟ وهل يقال قد استقرت في ذمته ووجب عليه أن يأتي بها متى قدر؟ لا يقال هذا. فصار الموجب للقضاء هو المطالبة بالدليل، هذا هو أقرب القولين والله تعالى أعلم. وقد عرفت أن له أصلا عن السلف، لأن خلاف هذا هو مذهب كثير من العلماء، ومما اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة. فلا تظنن أن خلاف هذا ليس هناك من يقول به، بل قد قال به طائفة من السلف، وانتصر له من العلماء المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه غير واحد من المحققين. فالخلاف في المسألة معروف ومستمر، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا يشرع القضاء في هذه الحال. فمن أفطر من رمضان عامدا عالما، سواء كان إفطاره بجماع أو غيره، فإنه ليس عليه إلا التوبة. وأما في الجماع فهناك الكفارة، سيأتي الكلام عليها تفصيلا، وأما ما سوى ذلك فلا. من أفطر بأكل أو شرب أو استمناء أو غير ذلك فليس عليه إلا التوبة، ومن أفطر بالجماع خاصة فليس عليه إلا الكفارة، وأما القضاء فلا. وأما هذا المنبه عليه الآن خشية النسيان، وأما ما جاء في بعض طرق حديث المجامع الذي أسنده البخاري تحت هذا الباب، وكما سيأتي في الباب المقبل، ما جاء في بعض طرقه من الأمر بالقضاء فضعيف لا يصح. ما جاء في بعض طرقه من قول النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه فضعيف لا يصح، وإن أشار الحافظ إلى تقويته فهذا فيه نظر، بل الصواب أنه لا يصح. وأما في مسألة القيء كما سيأتي الكلام عليه تفصيلا أيضا في حديث أبي هريرة، من زرعه قيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقض، فهذا الحديث مما اختلف فيه أئمة الحديث، والذي يترجح والله تعالى أعلم بعد البحث ضعف الحديث. عند من يصححه ممن يقول بهذا القول، ممن يقول بعدم إيجاب القضاء، له أن يحمل الحديث على حال العذر، لأن الذي يستقيء غالبا لا يفعل إلا عن عذر، يعني لا يتصور أن يأتي واحد يستقيء عمدا من غير عذر، وما الذي يدعوه إلى هذا؟ وإنما يستقي لو أصابه غم مثلا، أو أصابه أذى في بطنه، أو أكل طعاما فاسدا، فيستقي عامدا حتى يتخلص من هذا الأذى، هذا هو الغالب والمعهود. فله أن يحمل الحديث أيضا على حال العذر، فلا يكون في قوله تناقض. وأما الذي لا يصحح الحديث فإنه يخرج من المسألة جملة ولا يلزمه. قوله في الحديث إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترقت، وفي بعض الروايات قال احترقت. وسبب ذلك أنه لما وقع في هذه المعصية التي هي الجماع في نهار رمضان كان مستحقا لغضب الله تعالى وعقوبته، ومن عقوبة الله تعالى دخول النار، ودخول النار فيه احتراق بها، ونسأل الله العافية. فهذا هو وجه قوله احترقت. قال مالك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق. المكتل شيء يكان فيه بعض المكيلات يشبه ما نسميه نحن بالجوال أو الشوال. وقوله يدعى العرق هكذا جاء صريحا في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى في الباب الذي يليه. فالعرق هو المكتل، المكتل يسمى عرقا، فهذا هو الشيء الذي كان فيه التمر كما سنعرف. فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. يأتي مزيد كلام عن الحديث في الباب التالي إن شاء الله. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد وعبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذه هي الرواية التي فيها تفصيل وبيان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى ما جاء من التفصيل في هذا الحديث يحمل ما جاء من الإطلاقات أو الإجمالات في بعض الأحاديث الأخرى أو في بعض الروايات الأخرى لحديث أبي هريرة نفسه. أقول هذا لأنه مهم جدا، ويعرفه من توسع في دراسة الحديث وعرف اختلاف أهل العلم فيه. هذا التفصيل الذي تراه أمامك في هذه الرواية وما أشبهها من طرق الحديث الأخرى عليه يحمل ما جاء من إطلاق أو إجمال في أحاديث أخرى كحديث عائشة الذي مر معنا، أو في روايات أخرى لحديث أبي هريرة نفسه. وسنشير إلى بعض هذا إن شاء الله تعالى في أحكام المسألة. قوله في الترجمة: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. هذا أخذه من الحديث نفسه، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يكفر عندما تصدق عليه. قوله في الحديث: إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت، أي وقعت في الهلكة لأجل المعصية التي ارتكبها، وهي معصية عظيمة، فإن إفساد الإفطار ولا سيما بهذا الأمر الخاص الذي هو الجماع مما هو مغلظ وشديد جدا. وقد استدل العلماء بهذا الحرف من الحديث بقوله هلكت على أنه جامع متعمدا، على أنه جامع متعمدا. وفائدة هذا في الحكم الفقهي الكلام على مسألة مهمة، وهي حكم من جامع ناسيا. هل من جامع ناسيا له نفس الحكم ويكلف بالكفارة أيضا. هذا مما اختلف فيه العلماء. والجمهور على أن حكمه مختلف، فصيامه صحيح ولا كفارة عليه، وهذا المذهب هو الصحيح لما سبق معنا في الكلام على الأكل والشرب، وذكرنا القاعدة التي بيّنها العلماء في الإفطار عموما، في المفطرات عموما. الحديث فيه التنصيص على الأكل والشرب، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، لكن ألحق العلماء به في المذهب الصحيح، في القول الصحيح الحق به سائر المفطرات. وهذا تصرف المصنف رحمه الله في صحيحه كما مر معنا، لأنه لما تكلم على الأكل والشرب ذكر معه بعض الآثار التي فيها غير الأكل والشرب من الجماع. فالمذهب الصحيح أن من جامع ناسيا لم يفطر ولا كفارة عليه. وأما من خالف في هذا من العلماء فقالوا تصور النسيان في الجماع بعيد، تصور النسيان في الجماع بعيد، يعني شخص يجامع في نهار رمضان ويكون ناسيا هذا مما يبعد. فنقول نعم هذا مسلم به، ولكن نقول إذا وقع، إذا وقع لو أن رجلا فعل ونسي وكان حقا ناسيا هل يكون حكمه كذلك؟ الجواب لا. فالصواب أن من تحقق منه النسيان وإن كان في جماع فصيامه صحيح ولا كفارة عليه. فالجمهور استدلوا على هذا سوى القياس على الأكل والشرب، استدلوا بنفس هذا الحديث في قول الرجل هلكت، لأن الناس لا يسمى إيش؟ هالكا. الناس هل يكون هالكا؟ لا، هذا غير متعرض للوعيد أصلا. فقوله هلكت يفيد أنه تعرض لسبب الهلاك وهو التعمد، واضح؟ قوله وقعت على امرأتي وأنا صائم، وكما مر في حديث عائشة وفي بعض روايات حديث أبي هريرة أيضا في رمضان، هل هذا التنصيص يعمل بمفهومه؟ بمعنى من وقع على امرأته في صوم واجب غير رمضان، لأنه إذا كان في صيام تطوع إيش الحكم؟ هو طبعا سيفطر، هذا لا إشكال فيه، لكن عليه كفارة؟ لا، ولا قضاء ولا شيء. لماذا؟ لأن صيام التطوع كما سيأتي معنا يجوز فيه الإيش أصلا؟ الإفطار. يجوز أن تفطر ولو متعمدا، لا يلزمك إيه؟ الإتمام، واضح؟ طيب إذا كان في صوم واجب غير رمضان، إذا كان عن كفارة أو قضاء أو نذر فجامع، هل عليه الكفارة أيضا أم لا؟ الجمهور على أنه لا كفارة عليه، مستدلين بمفهوم قوله في رمضان، يعني اعتبروا هذا التنصيص، قالوا هذا التنصيص نعمل به وبمفهومه، فيكون الحكم مختصا بصيام ماذا؟ بصيام رمضان، فإنما تجب الكفارة من الجماع إذا كان في رمضان على وجه الخصوص. لكن هذا في الحقيقة مما يحتاج إلى نظر وتأمل، وأي مانع يمنع من القياس؟ فإن كان هناك من عد الحكم إلى غير رمضان، وهذا قد قال به طائفة يسيرة من العلماء، فهذا قول متجه وقوي، لأن أحكام الصيام واحدة والصوم الواجب حكمه كله واحد، فالقياس هنا في الحقيقة ليس هناك ما يمنع منه، والله تعالى أعلم. قوله هل تجد رقبة تعتقها، هكذا بدأ صلى الله عليه وسلم بذكر ما يجب على الرجل وهي الكفارة. وإذا تأملت في الكفارة التي وردت في هذا الحديث فإنك تجدها مشابهة تماما لكفارة الظهار. كفارة الظهار في كتاب الله تعالى على نفس هذا الترتيب بالضبط. ومن هنا عبر بعض الرواة في هذا الحديث تصرفا منه، يعني روى الحديث بالمعنى، فقال أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار، هكذا ورد صريحا من قول بعض الرواة روى الحديث بالمعنى. لم يكن مقصوده، حتى إذا وقفت على الرواية تعرف يعني إيش المقصود، لم يكن مقصوده أن الرجل ظاهر. هل الرجل ظاهر؟ لا. هل قال يا رسول الله ظاهرت من امرأتي؟ لا، إنما الكفارة التي أمر بها هي كفارة الظهار، الكفارة هي الكفارة. ليس المقصود بهذه الرواية أن معصية الرجل كانت ماذا؟ كانت ظهارا. نعم. فأول شيء في الكفارة إذن عتق رقبة. أول شيء يجب على من جامع في نهار رمضان عتق رقبة. وقد اختلف العلماء هل يشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا يشترط؟ والجواب على الأرجح إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط لإطلاق الحديث، لإطلاق الحديث. وحتى في كفارة الظهار احنا قلنا الكفارة هي الكفارة، طيب في كفارة الظهار ايش في الآية عندك؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المؤمنة. لا إذا رقبة بس، صحيح. إذن فالآية أيضا في كفارة الظهار مطلقة ليست مقيدة، فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أنه لا يشترط في الرقبة التي تعتق في هذه الكفارة، في كفارة الجماع في الصيام، أن تكون مؤمنة. قوله قال لا فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين صريح جدا في أن الكفارة إنما تجب على الترتيب لا على التخيير. صريح في أن الكفارة تجب على الترتيب لا على التخيير. هذا من فوائد حمل الإجمال على التفصيل كما ذكرت لكم. احنا قلنا التفصيل هذا يرد إليه كل إجمال أو إطلاق في رواية أخرى. فمن فوائد هذا الموضع الذي نحن فيه الآن، لأن هذا مما اختلف فيه العلماء، هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ فذهب طائفة من العلماء إلى التخيير معتمدين على رواية لهذا الحديث فيها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وأو تفيد إيش يا إخوة؟ التخيير. قالوا طيب ظاهر الرواية فيه تخيير، إذن فالأمر على التخيير، هو مخير. ومعنى التخيير إيش يا إخوة؟ واضح إنه يفعل هذا أو هذا أو هذا، لكن الترتيب إيش معنى؟ إنه هذا أولا وجوبا، فإن لم يستطع ينتقل إلى ما يليه وجوبا وتعيينا، فإن لم يستطع ينتقل إلى الذي يليه وجوبا وتعيينا. واضح؟ طيب هذه الرواية التي فيها التخيير نقول ترد إلى هذه الرواية المفسرة المفصلة، لأنها لا تحتمل تأويلا، هذه الرواية التي بين أيدينا الآن لا تحتمل تأويلا. لم يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام إلا بعدما عجز عن ماذا؟ عن العتق. ولم يخاطبه بالإطعام إلا بعدما عجز عن العتق والصيام. واضح؟ فهذا مهم جدا، هذه الرواية لا تحتمل تأويلا، فترد إليها رواية التخيير. يقال رواية التخيير تصرف من بعض الرواة، أو يحمل ما ورد فيها على تقدير أنه أمره بالصيام إذا عجز عن العتق، وأمره بالإطعام إذا عجز عن الصيام، يعني يكون هناك تقدير محذوف في الرواية، إلى غير ذلك من وجوه التأويلات التي يجمع بها بين الروايات. فتبين لنا إذن حكم مهم في هذه المسألة، أن الكفارة تجب على الترتيب لا على التخيير. نأتي الآن إلى الصيام. يقول هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فالكفارة إذن في الصيام لا بد فيها من التتابع، شهرين كاملين هجريين، طبعا ليس لنا علاقة بالأشهر الميلادية، شهرين هجريين كاملين لإطلاق قوله شهرين، لأن الشهر إذا أطلق فلا بد أن يكون كاملا، والشهر إما يكون كم ولا كم كما مر معنا 29 أو 30. المهم أن يصوم شهرين كاملين متتابعين، هذا قيد لازم. فلو أنه أفطر يوما واحدا وجب عليه أن يستأنف الصيام من أوله. يعني الآن هو شرع في الصيام، في صيام الكفارة شرع في الصيام، صام شهرا ونصف شهر بعده، يعني الآن في الشهر الثاني، فبعد النصف أفطر يوما، نقول لا، يجب عليك أن تعيد الصوم من إيه؟ من أوله. لا يجوز لك أن تبني على ما سبق، لا يجوز لك أن تكمل تقول إذا بقي لي 15 يوما أو 14 يوما، لا، لابد أن تعيد الصيام من أوله. فهذا حكم لازم في صيام الكفارة، هذا لابد أن يكون الصيام شهرين، ولابد أن يكون الشهران متتابعين. قوله فهل تجد إطعام 60 مسكينا، هذا هو الأمر الثالث، إذا عجز عن العتق ثم عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام. وكم يكون الإطعام؟ يعني كم عدد المساكين؟ 60، لابد أن يطعم 60 مسكينا. ومذهب الجمهور وخلافه في الحقيقة لا ينبغي أن يشتغل به، أنه لابد من 60 مسكينا متغايرين، يعني 60 شخص، 60 واحد. أما قول من قال من أهل الرأي حتى لو أنه أطعم مسكينا واحدا 60 يوما، فهذا في الحقيقة مما لا يستحق الالتفات إليه، هذا تحايل ظاهر واعتداء ظاهر على ظاهر الحديث. فالمذهب الصحيح الذي لا شك فيه أنه لا بد من 60 مسكينا متضايرين، لا بد من 60 شخصا. طيب، قدر الإطعام قدر الإطعام مما اختلف فيه العلماء أيضا بناء على ما سيأتي في الحديث من شأن المكتل الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا فتصدق به، يتصدق به على كم؟ على 60 مسكينا. طيب المكتل هذا كم كان قدره؟ اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيرا، وللفائدة هذا الاختلاف لم يأتي من قبل الحفاظ، لم يأتي من قبل الحفاظ الثقات، وإنما جاء ممن في حفظهم كلام، ولا سيما عن الزهري كابن أبي حفصة وغيره، هؤلاء ليسوا من الطبقات التي يعتمد عليها من أصحاب الزهري. فاختلف هؤلاء اختلافا كثيرا في ضبط هذا المقدار، وبناء عليه اختلفت أقوال العلماء. ونرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الأمر واسعا، حتى أنه لو جمع 60 على طعام واحد أشبعهم لكان مجزئا إن شاء الله. لو جمع 60 مسكينا على وجبة واحدة على طعام واحد يشبعهم جميعا فهذا يكفي إن شاء الله تعالى، ولا يحتاج إلى تقدير بعمله. نأتي الآن إلى تنبيه مهم، ضابط الاستطاعة، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وكذلك بالنسبة للعتق هل تجد؟ هنا تنبيه مهم ذكره العلماء في ضابط الاستطاعة، لا يشترط في الاستطاعة الاستطاعة الحسية الظاهرة. بمعنى بالنسبة للعتق متى ينتقل إلى الصيام؟ إذا عجز عن العتق. متى يقال إنه عجز عن العتق؟ هل يتحقق هذا إذا لم يكن عنده رقاب أصلا؟ الجواب لا. قال العلماء لو كانت عنده رقاب يحتاج إليها احتياجا شديدا، يحتاج إليها احتياجا شديدا، يعني عنده مثلا 3 من الرقاب، 3 من المناديل، وله من الأعمال والضياع والحاجات ما لا يقوم إلا بهؤلاء 3، فلو أنه أعتق واحدا منهم لتضرر جدا وحصلت له مشقة وحرج. ففي هذه الحالة هو يجد العتق ولا لا يجد؟ هو أصلا يجد العتق، يمكنه أن يعتق، لكن يلحقه بالعتق مشقة فينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. واضح؟ إذا ليس المقصود بالعجز عن العتق أنه لا يجد الرقاب أصلا، بل لابد من اعتبار هذا المعنى أيضا. طيب الصيام، ربما يكون قادرا مستطيعا ببدنه، ليس عنده مرض ولا سفر ولا علة ولا شيء، ولكنه لا يصبر عن الجماع، لا يصبر عن الجماع. وقد وقع هذا صريحا في بعض روايات الحديث، وإن كان في ثبوتها نظر لكن يستأنس بها. وقع في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال يا رسول الله وهل أتيت إلا من الصوم، وهل أتيت إلا من الصوم، يعني هو رجل لا يستطيع أن يصبر عن النساء، ما يستطيع أن يصبر عن امرأته، فلو كان يستطيع الصبر لصام في رمضان ولم يجامع أصلا، صحيح لما وقع في الجماع أصلا، لكن ما أوقعه في الجماع إلا ماذا، إلا عدم صبره وشدة شهوته. فلو أن رجلا كذلك فإنه ينتقل أيضا إلى الإطعام، فلا يشترط أيضا في استطاعة الصيام أن يكون مستطيعا إيش ببدنه، ولا يلزم في العجز أن يكون عجزا لعلة لمرض، لا، بل لو كان عاجزا من هذا الوجه فإنه ينتقل أيضا إلى الإطعام. قوله فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبلنا نحن على ذلك، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، هكذا بضمير التأنيث في رواية، وفي رواية أخرى فيه والعرق المكتل، هذا هو الذي مر معنا في حديث عائشة، وقد ذكرت لكم أنه قد اختلفوا اختلافا كثيرا في ضبط مقدار هذا المكتل. قوله أين السائل فقال ألا، قال خذها، هكذا بالتأنيث، وفي رواية خذه أو خذ هذا، فتصدق به لأنه انتهى إلى الإطعام، الكفارة انتهت إلى ماذا؟ إلى الإطعام، الرجل لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام، إذن بقي عليه الإطعام. قال خذه فتصدق به، أي على 60 مسكينا على سبيل الكفارة التي تجب عليك. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، موضعان معروفان بالمدينة، والمراد بالحرة الحجارة السوداء، الحرة هي الحجارة السوداء، فهناك حرتان للمدينة تمثلان تقريبا طرفين للمدينة، فقوله ما بين لابتيها يعني ما بين طرفي المدينة من أقصاها إلى أقصاها، يريد أنه ليس في المدينة كلها من هو أفقر مني. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهله. هنا اختلف العلماء، هل سقطت الكفارة عن ذلك الرجل؟ الرجل معسر لا يجد شيء حتى الإطعام لا يستطيع، وهو محتاج إلى الصدقة أصلا، فهل سقطت عنه الكفارة؟ وبالتالي هل تسقط الكفارة بالإعسار؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الجمهور لم تسقط، وسقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن إعلام الرجل باستقرار الكفارة في ذمته لا يقتضي أنها قد سقطت، لأن هذا الإطعام الذي سيطعمه الرجل أهله، الآن الرجل سيطعم نفسه وأهله، قالوا هذا الإطعام ليس على سبيل الكفارة وإنما على سبيل الصدقة التي جاءت، يعني الآن جاءت صدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرجل محتاج لها، فالإطعام على هذا السبيل على هذا الوجه ليس على سبيل الكفارة التي وجبت عليه، فهذا وجه من قال بعدم سقوط الكفارة. وقال نفر من العلماء وهو الصحيح عند الشافعية أو لعل مذهب الشافعي وحرر هذا، قال بعض العلماء إن الكفارة قد سقطت وإنها تسقط بالإعسار، واستدلوا بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان، قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كانت الكفارة مستقرة في ذمة الرجل لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، ولا شك أن الأمر يحتاج هذا، وهذا المذهب أقرب، والله تعالى أعلم. ختام الكلام على هذه المسألة بمسألة أخيرة، وهي هل الكفارة على الرجل وحده أم على الرجل والمرأة أيضا؟ لأنه جمع أهله. طيب الفطر وقع له وحده ولا له وللزوجة؟ الانتهاك، انتهاك حرمة الصيام، له وحده ولا له وللزوجة؟ هنا اختلف العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمر إلا بإيه؟ بكفارة واحدة. هذه كفارة واحدة ولا اثنتان؟ كفارة واحدة. طيب هل قال له وعلى أهلك مثل ذلك؟ لم يقل له هذا، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة، ولم يبين للرجل أن على زوجه كفارة. فاختلف العلماء أيضا كمثل المسألة السابقة تماما، كمثل مسألة إيه؟ سقوط الكفارة. فمن احتج بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان قال ليس هناك إلا كفارة واحدة، ومن لم يعتمد على هذا السكوت تلمس التأويلات، قال لعل المرأة كانت مفطرة أصلا لعذر من الأعذار، لعلها كذا لعلها كذا، لكن هذا في الحقيقة مما فيه نوع تكلف أو شيء من التكلف، فترك الاستفصال في هذه الحالة المهمة. فنقول الأصوب إن شاء الله تعالى أنه ليس هناك إلا كفارة واحدة، كفارة واحدة عن الرجل والمرأة معا، يعني ليس المقصود أن المرأة قد برئت ذمتها بالكلية، اللهم إلا أن تكون مكرها. لو وقع هذا، لو أكره الرجل امرأته على الجماع في نهار رمضان فحصل الجماع عن غير قدرة من المرأة، عن غير إرادة من المرأة أصلا، فلا شك أن الأمر يختلف، لكن النزاع عند مطاوعة المرأة، لو أنها طاوعت ولم تكره. فلسنا نقول أبدا إن المرأة قد برئت ذمتها بالكلية ولا إثم عليها أصلا، لكن نقول الكفارة هذه الكفارة الواحدة عنهما معا، عنهما معا، يعني العتق أو الصيام أو الإطعام عنهما معا. طيب بالنسبة للعتق والإطعام هذا ظاهر ماشي، يعتق رقبة عنه وعن امرأته، يطعم 60 مسكينا عنه وعن امرأته، لكن الصيام يصوم 2 شهر متتابعين عنه وعن امرأته، يصلح هذا؟ انتبهتم ولا صايمين؟ انتبه، صيام عنه وعن امرأته يصلح هذا؟ من هنا قال بعض السلف كالأوزاعي رحمه الله العتق والإطعام عنهما جميعا والصيام يصوم كل واحد منهما، يبقى هذا يصوم 2 شهر وهذه تصوم أيضا إيه؟ 2 شهر، وهذا تفصيل حسن جيد يزول به الإشكال، لكن يبقى شيء صغير، المرأة كيف ستصوم 2 شهر متتابعين؟ المرأة إما حائض وإما حامل، صحيح؟ إذا انقطع الحمل والحيض هذا يكون في سن متأخرة، لكن نتكلم على الغالب من حال النساء، إما حائض وإما حامل. طيب هل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ بعيد هذا. فنقول والله تعالى أعلم، إن استطاعت، لو تصورنا امرأة يمكن في حقها أن تصوم 2 شهر متتابعين وتزول عنها الموانع فإنها تصوم 2 شهر متتابعين، واضح؟ يبقى الحاصل في النهاية عندنا كالآتي، ليست هناك إلا كفارة واحدة أخذا بظاهر الحديث، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان يجب على المرأة كفارة مستقلة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فليست هناك إلا كفارة واحدة عن الرجل والمرأة جميعا، فهذا في العتق والإطعام واضح لا إشكال فيه، وأما في الصيام فكما قال الأوزاعي رحمه الله على كل منهما صيام إن تمكنت المرأة من ذلك، إن تمكنت المرأة من صيام 2 شهر متتابعين من غير مانع يمنعها من هذا فإنه يتعين عليها الصيام. نعم. قال الإمام رحمه الله باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان الاخر وقع على امراته في رمضان. فقال: اتجد ما تحرر رقبه؟ قال: لا. قال: فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: افتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو السبيل. قال: اطعم هذا عنك. قال: على احوج منا، ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. قال: فاطعمه اهلك. سبق الحديث معنا. وقوله في هذه الروايه: ان الاخر، هكذا في بعض الالفاظ بالمد، يريد نفسه. والمراد كما وقع في بعض الروايات: هلك الابعد. فقوله الاخر بمعنى الابعد، يعني يريد لنفسه بعدا، بعدا انه قد ابتعد عن رحمه الله تعالى، ابتعد عن ثواب الله تعالى لهذه المعصيه التي وقع فيها. قوله وهو السبيل اسم اخر للمكتل، وهكذا جاء في بعض الالفاظ، وفي بعضها الزنبيل بنون قبل الباء. قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولد. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل. واحتجم ابو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن ارقم وام سلمه احتجموا صياما. وقال بكير عن ام علقمه: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة قال: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب في حكم الحجامة والقيء للصائم. وقد ابتدأه الإمام رحمه الله بالكلام على القيء، ثم تكلم بعدهم على الحجامة. ذكر أولا أثرا معلقا قال: وقال لي يحيى بن صالح. وللفائدة فقوله قال لي متصل وليس معلقا، إنما عليتم التعليق من جهة قوله قال، لكن ليس حكمه حكم المعلق، إنما هو موصول. وهذا مما لا يرتاب فيه في الحقيقة أحد، ومن حمله على التعليق فقد أبعد جدا، لأنه يقول قال لي، فصرح بأن قوله له، يعني شافه وأخبره، فكيف يحمل هذا على الانقطاع؟ لكن الفرق بين قال لي وبين حدثنا كما يقول الحافظ رحمه الله: عادة الإمام البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها، في الموقوفات إذا أسندها، يقول قال لي. ثم ساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه إذا قال فلا يفطر إنما يخرج ولا يولد. أولا بالنسبة للقاعدة، القاعدة التي هي ماذا؟ الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذه القاعدة قال بها بعض السلف كابن عباس وغيره رضي الله عنه، الفطر مما دخل يعني إذا أدخلت شيئا في جوفك، وليس مما خرج يعني إذا خرج شيء من بدنك. فالقيء خارج ولا داخل؟ خارج. الحجامة فيها خروج ولا دخول؟ خروج، فيها استخراج للدم يعني. فبناء على هذه القاعدة التي اجتهد فيها بعض السلف فليس القيء عندهم مفطرا، ولا الحجامة ولا خروج الدم ولا كل ما فيه إخراج من البدن. طيب هذه القاعدة يرحمك، هذه القاعدة ليست منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي اجتهاد، فتخضع للدليل، إن أيدها الدليل فبها ونعمت، إن لم يؤيدها الدليل فلا يعتبر بها. فنرجع إلى الأدلة التي تبين أن القيء والحجامة مفطران أو ليس مفطران. فإن دل الدليل على أن أحدهما أو كليهما مفطر فالقاعدة إذن غير صحيحة، وإن دل الدليل على أن أحدهما أو كليهما غير مفطر فالقاعدة على حسب نوع الدليل دل على أحدهما أو كليهما. واضح؟ فإذا دلت الأدلة على أن القيء غير مفطر وعلى أن الحجامة أيضا غير مفطرة فالقاعدة صحيحة، وهذا هو ظاهر تصرف الإمام رحمه الله. ظاهر تصرف الإمام أنه لا يقول بالتفطير من القيء أو الحجامة على حد سواء، وبالتالي فالقاعدة عنده صحيحة. فالحاصل عندنا أننا نرجع إلى الأدلة، ننظر هل الأدلة تدل على أن الفطر يحصل بالإخراج، أي نوع من أنواع الإخراج، القيء أو الحجامة. يعني ربما يصح عند بعض العلماء أن القيء مفطر وأن الحجامة ليست مفطرة، ما في مشكل على حسب اجتهاد العالم وما يترجح له. واضح؟ طيب نتكلم أولا على القيء. الإمام يقول يستشهد بقول أبي هريرة إذا قاء فلا يفطر، قال ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. فهذا تعليل من الإمام رحمه الله لما روي عن أبي هريرة من أن القيء يفطر، سواء كان موقوفا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد بعد ذلك بقول ابن عباس وعكرمة في التقعيد، الصوم مما دخل وليس مما خرج. فتبين أن الإمام رحمه الله يذهب إلى أن القيء لا يفطر على كل حال، سواء كان عمدا أو غير عمد. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء والجمهور على أن القيء يفطر إذا كان عمدا، وأما إذا كان على غير عمد إذا غلب الإنسان فإنه لا يفطر، وقد ادعى بعض العلماء الإجماع على ذلك. وهذا المذهب هو الصحيح بقطع النظر عن الحديث الذي ورد فيه التفصيل، لأن العمدة في هذا التفصيل على حديث أبي هريرة المرفوع الذي فيه من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقض. العمدة في التفصيل على هذا النص، وهذا الحديث كما أشرت لكم في أول المجلس قد اختلف فيه أهل الحديث ما بين مصحح ومضاعف، والأرجح والله تعالى أعلم أنه ضعف لا يصح، كما عبر عنه الإمام البخاري وقد ضعفه أيضا الإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم. طيب إذا تم تضعيف الحديث ننظر في أحاديث أخرى، لأن الباب في أحاديث أخرى. فأصح ما جاء في الباب حديثان، حديث أبي الدرداء وفضالة بن عبيد رضي الله عنه. حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر، قال فأفطر، فهذا صريح في أن القيء مفطر. ما قاله بعض العلماء من أن القيء ليس مفطرا في ذاته إنما التقدير كذا، هذا بعيد، إنما ظاهر الحديث أن القيء مفطر. حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما صائما ثم وجدوه أفطر، قيل يا رسول الله هذا يوم كنت تصومه؟ قال أجل ولكني قئت، فبين أنه أفطر بسبب الحمل. فهذا أصح ما جاء في الباب، حديثان صحيحان صححهما غير واحد من العلماء، وهما دليل واضح على أن القيء يفطر. طيب، من أين أتينا إذن بالتفصيل؟ حديث أبي الدرداء فيه تفصيل؟ لا. حديث فضالة فيه تفصيل؟ لا. ونحن ضاعفنا حديث التفصيل، حديث أبي هريرة فيه التفصيل قلنا ضعيف. المسألة مسألة اجتهاد من العلماء من يصحح، وهذا لا إشكال فيه، لكن من ترجح له التضعيف؟ من أين يأتي بالتفصيل؟ الجواب القاعدة العامة التي ذكرناها، فاكرين ولا لا؟ أن القاعدة العامة في المفطرات أن المفطر إذا كان على غير عمد، إذا كان عن غير عمد فإنه لا يؤدي إلى إفساد الصيام. قلنا الأكل والشرب والجماع، فكيف بالقيء؟ يعني تصورنا حتى هذا في الجماع، تصورناه في ماذا؟ في الجماع، فكيف بالقيء؟ فتبين أن هذا التفصيل من جهة الحكم هو الصحيح من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية هذا هو الصحيح. فنقول فعلا من زرعه قيء فلا قضاء عليه، إذا غلبك القيء تقيأت عن غير عمد فصيامك صحيح، تتمه ولا قضاء عليك ولا كفارة ولا شيء. وأما إن استقعت عمدا فإن هذا يفسد الصيام. طيب، فيه القضاء ولا ما فيه؟ يرجع إلى المسألة التي ذكرناها، الذي يصحح الحديث أو يضعف الحديث على حسب التفصيل الذي ذكرته حتى لا أعيد الكلام، لكن قلنا الأرجح أنه لا قضاء في هذه الحالة وعليه التوبة النصوح. واضح؟ طيب، تذكرت الآن شيئا، الكفارة التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم عند الجماع، هل هي في الجماع فقط أم في غيره من المفطرات؟ يعني من أفطر بالأكل أو الشرب هل عليه الكفارة أيضا؟ الجواب لا، وهذا مذهب الجمهور من العلماء أخذا بظاهر الحديث، بظاهر قوله وقعت على امرأتي وأنا صائم، يبقى هذا خاص بالجماع. طيب، القياس هنا نقول لا، القياس ليس في باب الكفارات، لأن الأصل براءة الذمة من الكفار، الأصل براءة الذمة من الكفار، والكفارة ربما كان فيها أخذ للمال، وهذا واضح بشأن الإطعام في كفارة الجماع، والأصل البراءة من جهة الأموال، الأصل حفظ مال المسلمين وأنه لا يؤخذ منه شيء. فتبين أن الصواب قول الجمهور أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع فقط، ليس هناك كفارة في الأكل أو الشرب أو القيء أو غير ذلك. نعود إلى مسألة القيء، القيء إذا كان عمدا فإنه يفطر بدلالة الأحاديث الصحيحة في هذا، وأما إذا كان عن غير عمد فإنه لا يفطر. وبناء عليه فصارت القاعدة إذن على الراجح غير صحيح، وأن الإفطار ربما كان مما خرج أيضا، فالقيء خارج، وقد دلت الأدلة على أنه يفسد الصيام. تأتي بعد ذلك مسألة الحجامة، ذكر الإمام رحمه الله آثارا عن غير واحد من السلف أنه لا بأس بالاحتجام، منهم من كان يحتجم، منهم من احتجم عنده فلم ينهى كما في أثر عائشة. فتبين من الآثار التي ذكرها الإمام رحمه الله قول طائفة من السلف أن الحجامة لا تفطر، وهكذا مذهب الجمهور من العلماء. ثم أشار إلى الحديث المرفوع في ذلك أفطر الحاجم والمحجوب، وأشار إليه بطريقة تدل على إعلاله، لأنه قال ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوب، ثم أعقبه بالرواية التي شك فيها الحسن في رفع الحديث، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم، فحصل للحسن شك بعدما جزم، فكأن الإمام رحمه الله يذهب إلى تضعيف الحديث، وهذا أيضا قول بعض المحدثين. ثم تطرق بعد هذا إلى الأحاديث الصريحة في أن الاحتجام لا يفطر، ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وفي اللفظ التالي احتجم وهو صائم، فهذا واضح في أن الاحتجام لا يفطر ولا يفسد الصيام. ثم أعقبه، وهذا من فقه أيضا بذكر ما عليه الصحابة في هذه المسألة. ذكر عن أنس بن مالك أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجابة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. هكذا أورده باللفظ المسند الموصول، ثم أعقبه باللفظ الآخر الذي أورده تعليقا ومتابعة. وزاد شبابة قال: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يبين أن شعبة من رواية شبابة عنه، لأنه أسند عن شعبة في الأصل. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، فأراد أن يبين أن بعض أصحاب شعبة وهو شبابة ابن سوار ثقة حافظ معروف روى الحديث عن شعبة فصرح برفعه قال: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بين الحافظ رحمه الله في الفتح أن هذا الموضع من الصحيح فيه كلام، بمعنى أن رواية شبابة أصلا بإسناد مختلف عن شعبة. بين الحافظ أن رواية شبابة ليست بنفس الإسناد الأول، ليست عن شعبة عن ثابت عن أنس، إنما هو بإسناد مختلف تماما. فقال رحمه الله: لعل الغلط في ذلك من غير البخاري، فليراجع كلامه من شاء. الحاصل من الحديث على كل حال، من حديث أنس، بيان ما عليه الصحابة، أن الصحابة على حسب ما قال أبو أنس رضي الله عنه لم يكونوا يعتبرون أن الحجامة تفطر بذاتها، قال: إلا من أجل الضعف. يعني الذي يخشى فقط من الحجامة هو ماذا؟ هو الضعف، فليست الحجامة مفطرة بذاتها. هذا يذكرك بمسألة ماذا مرت معنا قريبا؟ التقبيل والمباشرة. قلنا: التقبيل والمباشرة غير مفطرة في ذاتها، لكن يخشى فقط من أجل ماذا؟ من أجل عدم ضبط النفس أو عدم ضبط الشهوة. فكذلك الحجامة هنا، هذا الحديث يبين أن الحجامة في ذاتها لا تفطر، وإنما تؤول إلى الفطر فقط من خلال الضعف الذي تسببه للمحجوب. نرجع الآن إلى المسألة. المسألة مما اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور أن الحجامة لا تفطر، وهذا المذهب هو الصحيح إن شاء الله تعالى. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم ففيه اختلاف بين أهل الحديث كما أشرت إليه، وعند من صححه يتعين الجمع، لأنه قد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقد أشار بعض العلماء إلى تعليله أيضا، لكن الأقرب إن شاء الله أنه صحيح، فيتعين الجمع بين الأحاديث. وهناك حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه، قال: رجاله ثقات ولا أعلم له علة. والحديث تقريبا من حديث أنس فيما أذكر. قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. قال: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة. فالحديث نص في أن الذي استقر عليه الأمر الترخيص في الحجامة، فكأن الفطر بالحجامة كان في أول الأمر ثم نسخ. كأن الفطر بالحجامة كان في أول الأمر ثم نسخ. فمن صح عنده هذا الحديث فإنه لا يجوز له أن يعدل عنه، لأنه نص في المسألة لا يحتمل تأويلا. وقد أشار الحافظ أيضا إلى حديث مشابه أيضا، يعني بنفس المعنى أو بمعنى مخالف أيضا، أخرجه أبو داود في سننه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فترجح بمجموع هذه الحديث أن الحجامة لا تفطر، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، وإنما الأمر على ما جاء في حديث أنس: إلا من أجل الضعف. فيمنع الصائم فقط من الحجامة لما يخشى عليه من الضعف، أنه قد يؤول الأمر به بعد ذلك إلى الإفطار، لكن ليس المقصود أن الحجامة في ذاتها تفطر. وكذلك كل إخراج للدم، يعني الحكم يسري في مسألة ماذا؟ إخراج الدم، التبرع بالدم. هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم ولا لا؟ الجواب: نعم يجوز. ليس هذا بذاته مفطرا، لكن يخشى عليه فقط من أجل ماذا؟ الضعف. نعم، نقف هنا.